تقبل برد أثقل وأدق وأكثر فتكا من العمليات السابقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مواقف عسكرية وسياسية واحدة تصدر من طهران بشأن التعاطي مع التهديدات القائمة ومرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد وسط تهديد ووعيد برد أشد قسوة على أي اعتداء يطال البلاد. حرص الثورة الإسلامية وفي رسالة شديدة اللهجة حذر الكيان الإسرائيلي من ارتكاب أي خطأ جديد، وأكد أن أي اعتداء على إيران سيواجه برد أشد قسوة من عمليات الوعد الصادق السابق التي أكد أنها لم تكن عقابا قاسيا فقط، بل بعثت رسالة واضحة مفادها أن عهد التهديدات غير المكلفة قد انتهى، وأن أي عدوان سيقابل برد يجعل العدو يندم. موقف يأتي في ظل تأكيد إيراني على ألا تنازلات تقدمها طهران للأطراف الأوروبية التي أغلقت الباب أمام الدبلوماسية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قال إن الأوروبيين مخطئون إذا ظنوا أن بإمكانهم الحصول على تنازلات من إيران عبر الضغوط الاقتصادية بهدف افتعال أزمات اجتماعية، مشيرا إلى رفضهم لكل الحلول العادلة.
إن الطرف الآخر يتحدث عن تقليص مديات الصواريخ، وهذا يعني أن هدفهم هو نزع سلاح إيران. إن الغرب يستعجل إعادة هندسة موازين القوى في المنطقة عبر محاولات شطب المقاومة وجعل الكيان الإسرائيلي قوة مسيطرة على الآخرين.
وفيما من المقرر أن تعلن الحكومة الإيرانية عن خطة اقتصادية لمواجهة مرحلة ما بعد تفعيل الحظر الأممي، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران تعتمد على الطاقات من أجل بناء الوطن. بموازاة ذلك تتواصل الجهود الدبلوماسية لمواجهة القرار الغربي ضد إيران غير القانوني وغير المبرر. وفي هذا السياق عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اجتماعا تشاوريا مع سفراء بلاده في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعد استدعائهم إلى طهران لمناقشة هذا الموضوع، وكذلك لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصالح البلاد. لكن يبدو أن الغرب الذي أفشل كل محاولات التفاوض يزداد وقاحة. وزراء خارجية مجموعة الدول السبع وفيما رحبوا بعودة الحظر الأممي على إيران دعوا طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار التزام ملموس بتعهداتها النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير، واستئناف عملية التفتيش وتوضيح مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة انقطاع التواصل مع سفينة عمر المختار التابعة لأسطول الصمود بسبب التشويش عليها من قبل زوارق حربية إسرائيلية اقتربت منها بالقرب من قطاع غزة. وأظهرت بيانات ملاحية أن سفينة ميكينو أيضا دخلت المياه الإقليمية للقطاع لتصبح على بعد نحو 6 أميال بحرية من الشاطئ. بدورها أفادت قناة كان بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود ونقل مئات المشاركين في الأسطول إلى ميناء أسدود لترحيلهم إلى بلدانهم، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها لمنع أي سفينة من الوصول إلى شواطئ غزة. أدانت طهران بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود البحري واعتقال مناصري الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعمل إرهابي، مشيدا بالعمل الإنساني للنشطاء والمجموعات الشعبية في دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الجائر على قطاع غزة. أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية جريمة دولية باعتراضها أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. بدوره أدان الرئيس البوليفي لويس أرسي الهجوم الوحشي الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإهانة للكرامة الإنسانية. كما نددت تشيلي وتونس والجزائر وفنزويلا الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن حكومة الاحتلال تنتهك القانون الدولي وترتكب جريمة جديدة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجازر جديدة طالت الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفجرت قوات الاحتلال مجنزرتين مفخختين بأطنان من المتفجرات في حي تل الهوى جنوبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل. وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شن الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا، فيما استشهد طفل بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة أنصار غربي مدينة غزة. وفي دير البلح وسط القطاع ارتقى 3 شهداء وأصيب 13 آخرون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية صواريخ على خيام النازحين. وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 180 آخرين في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. استشهد شخصان جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على سيارة جنوب لبنان. وأكد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي استهدف السيارة على طريق الجرمق الخردلي وأسفر عن ارتقاء 2 وإصابة شخص آخر بجروح. ويوم أمس أطلق الطيران الإسرائيلي 2 موجهين على سيارة بيك آب في بلدة كافرة بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع شهيد وإصابات. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تحذر الكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ جديد وتؤكد أنه سيواجه برد أشد قسوة من عمليات الوعد الصادق السابقة. استشهاد أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة وتنديد واسع بهجوم قوات الاحتلال على أسطول الصمود. استشهاد شخصين وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية جديدة اليوم على جنوب لبنان. في أمان الله.
سنابلها المرض لنا والبحر لنا ستعلم. فلسطين الأبي الثوم
عواصف
غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خسي المحتل سنطرده وسنهدم بشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونظامها يا قدسنا
للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله من عوف
كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية
نطرد كل بني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا اللقاء والأحبة هو من غزة إلى البحار صراع الإرادة والصمود أما محاور هذا اللقاء هي ما هي التداعيات السياسية لقرصنة أسطول الصمود العالمي؟ كيف يمكن أن تؤثر التظاهرات الأوروبية على سياسات حكوماتها؟ وما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية في ظل الغطرسة الصهيونية؟ إذا مستمعينا الأفاضل نحن بانتظار آرائكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو مكرر 09821 أما رقمنا عبر تطبيق الواتساب هو مكرر 098-937-942-431. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة حاصدا المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، تتجلى الغطرسة والعنصرية في قرار قيادة الكيان قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي وما نتج عنه من خسارة الرصيد السياسي الذي وفرته مبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكيان الاحتلال في الأوساط الأوروبية عبر ما عرف بالخطة المفخخة المسماة خطة إنهاء الحرب. وقد أقدمت بحرية الاحتلال على اقتحام بعض سفن الأسطول واختطاف عشرات الناشطين على متنها غالبيتهم من الأوروبيين في خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات أعلنت حكومة الاحتلال عنها ستتواصل حتى السيطرة على جميع سفن الأسطول واعتقال النشطاء المتواجدين على متنها. وفي القارة الأوروبية كانت إيطاليا الساحة الأولى للانفجار الشعبي، حيث شهدت العاصمة روما تظاهرات حاشدة حاصرت حكومة جورجيا ميلوني متهمة إياها بالتواطؤ مع الاحتلال ضد الأسطول. وسرعان ما امتدت التظاهرات إلى مختلف المدن الإيطالية لتلتحق بها احتجاجات متماثلة أو مماثلة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتركيا، فيما وجهت النقابات والأحزاب والهيئات التضامنية مع غزة وفلسطين دعوات إلى تظاهرات متواصلة على مدار الأيام المقبلة وصولا إلى عطلة نهاية الأسبوع. أما في بيروت وعدد من مدن العالم فقد نظمت تحركات تضامنية مع أسطول الصمود بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين، رافقتها فعاليات رمزية كإضاءة الشموع لتكون بيروت في طليعة المدن المستجيبة لهذه الدعوة.
نحن أمام مثل ما يقال يعني عرب المقاومة، وهناك نظم التطبيع الشريكة في الجريمة والشريكة في العدوان، والصورة معناها صحيح معناها مؤلمة جدا أن نرى حكاما عرب يجلسون بين يدي ترامب ويمضون على خطة ترامب لإبادة الشعب الفلسطيني. الشعوب العربية الموجودة في الميادين هي التي تستحق التحية، وهي موجودة في صنعاء، موجودة في بيروت، موجودة في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في موريتانيا، في العراق، والشعوب الإسلامية في إيران، الشعوب كذلك في تركيا. الشعوب هي التي تتحمل المسؤولية لكسر الحصار عن قرائها، كما أن 500 مناضل ومناضلة ركبوا البحر وعرضوا أنفسهم للخطر، لم يقل لنا التاريخ يوما أن حريتنا تهدى. نحن اليوم كشعوب عربية أمام مهمتين لا انفصال ولا يمكن الفصل بينهما، تحرير إرادتنا وتحرير قدسنا. لا يمكن أن نحرر إرادتنا دون تحرير قدسنا، ولا يمكن أن نحرر قدسنا دون تحرير إرادتنا. الشعب المصري خاصة، شعب التاريخ، شعب الحروب ضد العدو الصهيوني، شعب الشهداء ضد العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية. الشعب السوري يتحمل المسؤولية، الشعب الأردني يتحمل المسؤولية، الشعب في الجزيرة العربية يتحمل المسؤولية. من لديه كرسالة أخيرة، من لديه معناها ذرة بقيت في كرامته يجب أن ينفقها لأجل فلسطين.
إذن عن رسالة أسطول الصمود العالمي مستمعين الكرام، استمعنا إلى القيادي في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس الأستاذ صلاح المصري الذي وافانا بالصورة الصوتية حيث استمعناها آنفا. إذا نذهب إلى فاصل قصير وثم نواصل اللقاء مع حضراتكم. ما هي التداعيات السياسية لقرصنة أسطول الصمود العالمي؟ كيف يمكن أن تؤثر التظاهرات الأوروبية على سياسات حكوماتها؟ وما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية في ظل الغطرسة الصهيونية؟ إذن سنجيب على هذه الأسئلة الرئيسة في طبعا هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، حيث سيكون محور لقائنا هو من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. نتابع في برنامج فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة لليوم 27 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، فلنستمع إليها.
نعم، نبدأ بالتطورات المتعلقة بأسطول الصمود الذي هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية الإسرائيلية على المياه الإقليمية، على حدود المياه الإقليمية لقطاع غزة. أكثر من 40 سفينة جرى إيقافها من قبل جيش الاحتلال واعتقال نحو 223 ناشط من الذين يستقلون هذه السفن. هناك 4 سفن متعطلة داخل البحر لم يتم مهاجمتها حتى هذه الساعة، وهناك سفينة واحدة تمكنت من الدخول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتها ومنعها من الوصول إلى القطاع كما جرى مع باقي السفن. إسرائيل أرادت أو أعلنت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها لن تسمح لأي سفينة بالدخول إلى قطاع غزة. حاول المنظمون إيصال رسالتهم، اعتقلتهم قوات الاحتلال وتوقفت المسيرة، وتبقى الأنظار متجهة الآن إلى السفينة الوحيدة التي دخلت إلى المياه الإقليمية الفلسطينية. في ظل هذه الأوضاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يحكم السيطرة بشكل كامل على مدينة غزة، أغلق طريق الرشيد من الجنوب إلى الشمال إلى الطرق، يعني منع الناس من جنوب القطاع التوجه إلى مدينة غزة، وكذلك أغلق طريق الساحل أمام السيارات، وأصبحت هناك طريق واحدة للخروج من مدينة غزة هي السير على الأقدام، وهذا أمر صعب لكبار السن، للنساء الحوامل وغيرها من الفئات المهمشة. كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الوصول إلى مشفى الشفاء ومشفى الحلول الدولي بات أمر بالغ الخطورة نتيجة اقتراب الدبابات الإسرائيلية من هذين المشفيين، وهذا يعني خطر إضافي على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف شديد في مدينة غزة، كما جرى في حي الصبرة عشرات القنابل ألقيت على أسطح المنازل، كما جرى في شارع النفق، كما جرى في البلدة القديمة، وأيضا إطلاقات نار من المسيرات الإسرائيلية أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. الوضع في وسط القطاع غزة لم يكن أفضل. 4 أشقاء من عائلة المباهين كانوا يجمعون الحطب شمال مخيم البريج قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 من المواطنين من إحدى العائلات في شرق دير البلح قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم عاد وأغار على غرب المدينة وهناك 3 من الشهداء، وبالتالي أعداد كبيرة من الشهداء في منطقة وسط قطاع غزة. كذلك الأمر في خان يونس، جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على منتظري المساعدات، كان هناك شهيد وشهيدة، وقصف إحدى الخيام في منطقة المواصي استشهد مواطن، لكن الأخطر هو ما جرى مع الممرضة تسنيم مروان الهمس، ابنة الدكتور مروان الهمس مدير المشافي الميدانية الذي اختطف في شهر يوليو الماضي. جرى فجر هذا اليوم اختطاف ابنته من منطقة المواصي غرب خان يونس في حادث أثار غضب الفلسطينيين.
نتابع في غزة مستمعينا الكرام، حيث يواصل الاحتلال استخدام المدرعات المفخخة سلاحا يحول الأحياء السكنية إلى ركام فوق رؤوس المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، تاركا آثارا كارثية على البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية. هذا الأسلوب العسكري الذي يستهدف المدنيين يعد جريمة حرب ويزيد من حجم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
منذ بدء الحرب العدوانية على غزة والحديث يتزايد عن استخدام العدو الإسرائيلي لما يسميه بالروبوتات المفخخة، فيظن البعض أنها قطعا إلكترونية أو أجهزة تحمل متفجرات صغيرة الحجم، غير أن حقيقتها تختلف تماما. فما هي الروبوتات المفخخة؟
توثيق لروبوتاني.
هي عبارة عن عربات من طراز M113، كان العدو يستخدمها كنقلة جند حتى حرب عام 2014، وبعد أن خرجت عن الخدمة نتيجة هجمات المقاومة حولها العدو إلى عربات مفخخة. يتم تعبئة هذه العربات بنحو 5 إلى 7 أطنان من المتفجرات، ويتم توجيهها عن بعد ووضعها في أحياء سكنية. سكان كثر فقدوا منازلهم وممتلكاتهم واضطروا إلى النزوح القسري بحثا عن مأوى.
والمكان بدو دخل لنا روبوتات كل يوم، والتاني ريبورت في ورا ريبورت، 2-3 بدخلوا لنا الصبح بدري الساعة 7، وغيرنا هيك عن الطيران لبيتش بيجي بطوخ والف 16 وقصف مدفعي، كل هذا طيران حربي بحري كله بضرب فينا، بدهم هاججونا بدهم يطلعونا من غزة. الحمد لله احنا راجعين تاني على غزة.
تخلف المدرعات المفخخة دمارا هائلا في المربعات السكنية، فقوتها الانفجارية تمتد لمئات الامتار وتتسبب في تفتيت وتذويب أجساد من يقع ضمن إطارها. يسبب الروبوت انفجارا مدمرا بقطر 100 متر ويؤدي إلى أضرار جزئية ضمن 300 متر.
بس من الوضع اللي احنا شايفين الوضع خطير وصعب على الآخر، يعني الروبوتات هذه اللي بتيجي عنا خلتنا نطلع من دون وعي.
العدو الإسرائيلي يستخدم يوميا ما بين 17 مدرعات مفخخة في مدينة غزة فقط، إلى جانب الأحزمة النارية من الطائرات وطائرات الكواد كابتر المحملة بالمتفجرات.
التفجير، الروبوتات، القصف طول الليل إحنا ما نمناش، القذائف تنزل في الشارع، البلالين الحرارية حرقتنا في نص الدار، عندنا متر في نص الدار، يعني إيش أحكي لك. وكمان إحنا طالعين مش عارفين لا وين رايحين، لا عارفين القبلة وين.
الروبوتات امبارح بلوك هالقد نزل على الباب، ثاني شيء شبابيك طلع في كلها راحت في الدار.
لا يقتصر تأثير المدرعات المفخخة على الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل يمتد إلى تعطيل كافة الخدمات وزيادة موجات النزوح داخليا وخلق ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع يجري الزميل حسن نمر لقاء مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حسن في هذا اللقاء.
يا هلا بكم أخي، شكرا كثير للزميل أعرجي، والآن نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وحديثنا كما تعرفون أعزائنا المستمعين حول قرصنة الاحتلال لإصدار الصمود. نرحب بك أستاذ علي، نرحب بك دكتور علي.
تحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
يا هلا بكم دكتور علي. تعرف بحرية الاحتلال قامت بحملة قرصنة لأسطول الصمود العالمي. أولى التساؤلات في هذا المجال، ما هي الأبعاد السياسية لقرار الاحتلال قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، و كيف يمكن قراءة هذا القرار في سياق العدوان المستمر على قطاع غزة؟
طبعا يعني اسطول الصمود اليوم المتوجه من اكثر من 50 دولة او 40 دولة اجنبية، هناك 50 سفينة في هذا الاسطول، يعبر عن مواقف شعبية وسياسية واضحة بان المجتمعات الغربية بدأت تضيق ذرعا بالكيان الصهيوني وبممارساته. وبالتالي هذه مسألة ليست فقط مجرد كسر للحصار لغزة، إنما هو موقف سياسي واضح من قبل هذه الدول العالمية والأجنبية والغربية ومنها ما هو دول عربية. لذلك هذا موقف سياسي كبير جدا، هو اتهام مباشر للكيان الصهيوني في موضوع تجويع الفلسطينيين وأطباق الحصار على غزة. هو موضوع يحمل في طياته موقف إنساني داعم لفك الحصار في غزة. وبالتالي الموقف الإسرائيلي اليوم بدأ يتكشف بأنه ضد أي مسألة إنسانية في موضوع فك الحصار، في موضوع إدخال المساعدات، والذي كان يدعي بأنه يدخل الشاحنات إلى داخل غزة. وبالتالي هو يدمج المعركة اليوم، المعركة العسكرية مع المعركة المدنية والحصار المدنيين وتجويع المدنيين وقتل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نعم أستاذ علي،
التي يقوم بها هي ضد القوانين الدولية، ضد القوانين الإنسانية، وضد تواصل الشعوب مع بعضها البعض في موضوع فك الحصار.
نعم نعم أستاذ علي،
هذا الأصول يفضع.
نعم أستاذ علي، في هذا الصدد، في هذا الصدد بالتحديد المواقف الأوروبية، يعني مؤخرا اليوم قرصن الاحتلال، بحرية الاحتلال قرصنت أسطول الصمود، وكان هناك مؤخرا حراك بمسألة وقف اطلاق النار في غزة، يعني كانت ورقة أمريكية لوح فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم إلى أي مدى أثر هذا الاعتداء على صورة الاحتلال؟ وهل يمكن القول أن الكيان خسر ما تبقى من الغطاء السياسي الذي وفرته له بعد المبررات الغربية؟
طبعا العدو الإسرائيلي اليوم والكيان الصهيوني اليوم بدأ يتظهر وجهه الحقيقي، ويسقط هذا القناع الذي كان يدعيه بأنه هو ضامن للديمقراطية وهو دولة ديمقراطية وهو يحترم الاتفاقات والقوانين الدولية. اليوم شهد العالم كله بأن الكيان الصهيوني هو كيان معتدي، وبأن الإجراءات القرصنة التي تحصل اليوم على السفن والأسطول الصمود الموجود والمتوجه والذي يكسر الحصار على غزة هو دافعه إنساني. وبالتالي عدم تجاوب العدو الإسرائيلي للمساعي الإنسانية الدولية يظهر على حقيقته اليوم، بأنه ضد فك الحصار، بأنه يريد تجويع الفلسطينيين، بأنه هو يعني مستمر بالإبادة الجماعية من خلال منعه لوصول الأسطول الصمود والمساعدات إلى داخل غزة. وبالتالي المجتمعات الغربية التي كانت تساند الكيان الصهيوني في فترة 77 عاما من الدعم الإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري، ها هو اليوم العدو الإسرائيلي يظهر على حقيقته أمام الرأي العام الأجنبي والغربي والأوروبي، بأنه دولة مارقة سارقة، بأنه دولة لا تهتم للقوانين الدولية، تجاوز اتفاقية الإبادة الجماعية، تجاوز اتفاقية حقوق الإنسان، قتل الشعب الفلسطيني بعيدا عن اتفاقيات جنيف الرابعة وغيرها، يدخل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحصار مميت وغير طبيعي وغير منطقي، وها هو اليوم يسرق المساعدات ويسرق الأساطيل ويغرق هذه السفن. وبالتالي الكيان الصهيوني بدأ يعني ينعزل شيئا فشيئا على مستوى السياسي والإنساني والأخلاقي، وبدأ يظهر بأنه جيش متوحش لا يراعي الظروف الإنسانية، لا يراعي القوانين الدولية، لا يراعي حتى المساعي الإنسانية التي يعني تريد أن تدخل بعض المؤن إلى داخل غزة لكي لا يموت الشعب الفلسطيني في غزة جوعا.
طيب. أستاذ علي، عفوا،
مرضا، وهذه مسألة أصبحت واضحة للعالم. طيب. وللإعلام وللرأي العام
على أرضية هذه المعطيات التي تناولتها وذكرتها بالتحديد، هل تمثل التظاهرات التي شاهدناها أو نشهدها اليوم في العديد من الدول تحولا في المزاج الشعبي بالتحديد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وكيف سينعكس ذلك على الحكومات الأوروبية؟ هل نحن بصدد تغير في مواقف هذه الحكومات؟
طبعا طبعا، يعني هذه الأمور والمشاهد والبث المباشر من خلال السفن واعتراض 22 سفينة، وموضوع المشهد المؤلم للتعاطي مع هؤلاء المتضامنين مع غزة واعتقال بعضهم ومحاولة إسقاط السفن، أثر بشكل مباشر على الرأي العام الأوروبي والشعوب الأوروبية التي نزلت إلى الشارع وفي مظاهرات ليلية ونهارية مستمرة لكي تكشف حقيقة هذا الكيان الصهيوني، تضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف سريعة، سواء مواقف سياسية أو مواقف عسكرية لحماية المتضامنين وحماية يعني السفن المتوجهة إلى غزة. وهذا بطبيعة الحال سيضغط كثيرا على الحكومات التي انطلقت منها هذه السفن لكي تحمي المتضامنين ولكي تضغط على الكيان الصهيوني بكل شتى الضغوط، سواء الضغوط الإعلامية أو السياسية، أو حتى لو وصلت الأمور إلى الحماية على المستوى العسكري، وخصوصا أن هناك بعض يعني القطع البحرية التي ترافق هؤلاء السفن والأسطول الصمود. وبالتالي ما هو موقف الدول التي يعني يتعرض شعبها وأبناؤها للاضطهاد والضرب والاعتقال من قبل الكيان الصهيوني، والتعسف الذي يحصل بالتعاطي معهم وسرقة سفنهم وسرقة المواد التي ينقلونها إلى غزة؟ هذه مسألة بطبيعة الحال ستكون محرجة للحكومات الغربية بشكل أساسي. هل ستتغاضى عن الإجرام الإسرائيلي؟ هل ستتعرض لضغوط من قبل الكيان الصهيوني وتهديدات كما كان نتنياهو؟
نعم أستاذ علي، عفوا، بموازاة هذا السؤال، حل مواقف الرسميات في الدول الأوروبية اليوم، نرى هناك حراك في الشوارع الأوروبية، ماذا على صعيد الشارع العربي؟
الشارع العربي ما زال نائما. الشارع العربي كما يقول يعني الشعر أو الشاعر: قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ما زال يعيش في غيبوبة، ما زال يعني يراهن على الخدعة الأمريكية التي تحاول الرواية الأمريكية والسردية الأمريكية والتضمينات الأمريكية أن تخدر الشعوب العربية والحكومات العربية من خلال الحلول السياسية والمقترحات التي يقدمها اليوم ترامب، والتي يعني لم تستطع أن تحل المشكلة بعد سنتين من الدمار والإبادة الجماعية، لم تستطع المساعي الأمريكية أن تحل هذه المشكلة. لذلك الشعوب العربية اليوم لم تحرك ساكنا، لم تضغط على حكوماتها، لم يعني تثير هذا الموضوع.
وبهذا الصدد أستاذ علي، عفوا، وبهذا الصدد أستاذ علي، يعني كثيرا ما تكرر طرح هذا السؤال لعل وعسى، ما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية؟
الموقف العربي ما زال ضعيفا، لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، لا يرقى إلى موضوع التهديد الأمن القوم العربي، لا يرقى إلى موضوع المشكلة، لأن اليوم القضية الفلسطينية بدأت تضيع من أيدي العرب ولا يحركون ساكنا. الحكومات العربية ما زالت ضعيفة مشلولة، لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني في منع الإبادة الجماعية، في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية، في موضوع حل الدولتين ضمن المبادرة العربية، لا يستطيعون أن يضغطوا حتى ليفتحوا المعبر لإدخال بعض المساعدات، وسمعنا الرئيس المصري بأنه لا يستطيع أن يدخل المساعدات إلا بالموافقة الإسرائيلية. إذن الموضوع العربي اليوم مفروغ منه بأنه لا يستطيع أن يحصل شيئا.
وفي ظل، عفوا أستاذ علي، وفي ظل غياب الموقف العربي، أو هناك موقف يعني هزيل جدا أو لا يكاد يذكر، ما التداعيات الاستراتيجية لهذه الأحداث على مستقبل الصراع؟ وهل يمكن أن تسهم في إعادة رسم موازين القوى أو في إعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟ المجتمع الدولي بالتحديد، المجتمع الدولي.
صحيح، المجتمع الدولي اليوم سيخف حماسته تجاه القضية الفلسطينية إذا ما كان هناك اختلال بموازين القوى لمصلحة الكيان الصهيوني، وبالتالي الكيان الصهيوني اليوم من خلال استخدام القوة المفرطة، من خلال استخدام الإجرام الكبير والتوحش الكبير، هو يضغط على الحكومات العربية والإسلامية، يضغط على الواقع العربي، يضغط على القضية الفلسطينية، يريد أن يحصل أهدافه بالقوة، يريد أن ينشئ شرق أوسط جديد بناء لقدرات إسرائيل وتفوقها، يريد أن يتحكم في المنطقة من خلال إنشاء إسرائيل الكبرى، وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمعات الغربية لا تستطيع اليوم أن تتعاطى مع الكيان الصهيوني إلا بحدود التنديد والإدانة والشجب وما إلى ذلك من عبارات. اليوم العدو الإسرائيلي يجد نفسه متحرراً من كل الضغوط الدولية، وخصوصا إلى جانبه الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم، وتدعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وهذه مسألة أصبحت واضحة بأنه لا يلتفت إلى أي ضغوط خارجية، وبالعكس أنه يهدد الدول الخارجية وخصوصا الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة.
الكاتب
يحاول أن
الكاتب والمحلل السياسي عفوا نشكركم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيدوم، كنتم معنا من بيروت في برنامج فلسطين اليوم. شكرا دكتور علي.
شكرا لك. شكرا لك.
نعم
مستمعينا الكرام على متابعة برنامج فلسطين اليوم، ونشكر أيضا الدكتور علي بيدون الذي شاركنا في تغطية قرصنة العدو الصهيوني لأسطول الصمود العالمي. والآن أنتقل بكم مستمعينا الكرام إلى الزميل محمد عرجي الذي يتابع معكم فقرات ما تبقى من برنامج فلسطين اليوم. إلى الزميل محمد.
نعم، أنا بدوري أشكرك زميلي حسن نمر على حضورك هذا في هذا اللقاء في الاستوديو، وهذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون، حيث سلطنا الضوء على موضوع من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. مستمعينا الكرام، إذن هذه عودة إلى غزة، حيث يواصل العدو الصهيوني سياسة الحرمان المنهجي للجرحى والمرضى ولا سيما الأطفال من فرص العلاج خارج القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية. هذه السياسة تقوض حياة المدنيين الأبرياء وتزيد من معاناتهم في ظل نقص الإمكانيات الطبية والمستشفيات المزدحمة، بينما تتزايد أعداد المصابين جراء العدوان المستمر. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
يواصل العدو الإسرائيلي في سياسة الحصار الطبي بحق سكان قطاع غزة عبر التضييق المستمر في تحويل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية داخل القطاع. وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن من بين هؤلاء المرضى مئات من مرضى السرطان والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة وعمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات غزة.
الاحتلال ما زال مستمر في حرمان تحويل المرضى والمصابين من قطاع غزة، ولدينا في قطاع غزة حوالي 22 ألف مريض ومصاب، من بينهم 11 ألف مريض بالسرطان، ومن بين هؤلاء المرضى حوالي 2500 مريض من الأطفال. هؤلاء يعانون من ظروف صعبة جدا، والاحتلال يحرمهم من السفر للعلاج بالخارج.
لم تصب هذه الطفلة بشلل نصفي نتيجة قصف إسرائيلي وحسب، بل دخلت أيضا في صدمة نفسية تركت في قلبها ندبة لا تقل خطورة عن جرحها الجسدي. فبينما تعاني من آلام الإصابة وحاجتها اليومية للعناية الطبية التي يفتقدها قطاع غزة المحاصر، تعيش كذلك حالة من الهلع والخوف تمنعها من النوم.
طبعا الوضع في غزة يعني فيش إمكانيات يغيروا على الغرز، يعني بنتي مصابة غير إنه عندها شلل نصفي، عندها فحرة في رجلها، يعني بدها تغيير بشكل يومي، فيش إمكانيات إنهم يغيروا لها عليها بشكل يومي. هي بنتي لحتى لم تعرفش تنام بالليل، يعني عندها هلع عندها خوف. بنتي يعني كل يوم بتقول لي يا ماما النار، الناس كثير قصف.
تحكي جدة الطفلة أن الأطباء أبلغوها بأن حالة حفيدتها لا يمكن علاجها جراحيا، وأن فرصتها الوحيدة تكمن في العلاج الطبيعي والمتابعة المستمرة، غير أن واقع غزة المحاصر يحول دون ذلك في ظل انعدام الإمكانيات الطبية الأساسية.
فهي هنا ميؤوس من عملية، ميؤوس من أي شيء، يعني بقول لك علاج طبيعي، وانت عارف وضع غزة لا يسمح لأي شيء، شرشف هي احنا مش لاقيين، فالعلاجات أو التدليك أو أي شيء هنا مش هيزبط معنا.
ويرى مراقبون أن العدو يتعمد استخدام ملف المرضى والجرحى كورقة ضغط إضافية إلى جانب القتل والتجويع على المقاومة الفلسطينية للرضوخ لإملاءات العدو الإسرائيلي والأمريكي وعقاب جماعي بحق المدنيين.
يبقى أطفال غزة فريسة همجية العدو الصهيوني باستهداف خيام النازحين في جنح الليل، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية التي كفلت الحماية للمدنيين، لا سيما الأطفال والنساء في أوقات النزاع والحروب.
ومن غزة إلى الأقصى، حيث في القدس مستمعينا الكرام جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس، وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش العبري. ومن القدس إلى الضفة الغربية أيها الأفاضل، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار تقاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتواته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، شملت حي سطح مرحبة وجبل الطويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريما، دير غسانة، كفر عين شمال غرب رام الله ودير دبوان شرقا. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة المواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرقة مشاة بالمنطقة، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المبرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره، بينما كانت ابنته ترافقه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. أما في العاصمة المصرية القاهرة أيها الكرام، عقدت ندوة ثقافية وحفل توقيع لكتاب الفكر الاستراتيجي في مدرسة السيد حسن نصر الله، الذي صدر حديثا بالتزامن مع الذكرى الأولى لشهادته للكاتب والباحث السياسي المصري إيهاب شوقي. واستضافت الندوة الثقافية لحزب الكرامة بحضور لفيف من الشباب والقيادات الوطنية والرموز الناصرية الذين عبروا عن محبتهم وتقديرهم لسيد شهداء الأمة ودوره التاريخي في المقاومة. وفي الذكرى الأولى لشهادة السيد حسن نصر الله واللواء عباس نيل فروشان، تجدد إيران العهد على نصرة المقاومة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار التزامها بالمبادئ التي دافع عنها الشهيدان في مواجهة الاحتلال ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي. هذه الذكرى تأتي لتذكير العالم بأهمية التضامن مع الشعوب المكافحة وبضرورة احترام حقوقها في الدفاع عن نفسها وأرضها. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
عام مضى على الاستهداف الغادر واستشهاد اللواء نيل فروشان إلى جانب إخوته المقاومين في بيروت. يجتمع المحبون اليوم في ذكراه السنوية الأولى التي أحياها الحرس الثوري في العاصمة طهران، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وإخوانه، والتي ستقام في كافة أنحاء إيران يومي الأربعاء والخميس.
الشهيد نيل فروشان كان رفيق سلاح ومؤازرا للسيد حسن نصر الله، وقد عبر السيد حسن نفسه أن الشهيد عباس كان دائما حاضرا إلى جانب إخواني في حزب الله وكان لهم سندا وقوة قلب. كان الشهيد نيل فروشان في الميادين العملياتية مفكرا فذا وشخصية علمية تنفذ الأفكار، ودائما ما آتت أفكاره نجاحات ملحوظة لجبهة الحق ومحور المقاومة والثورة الإسلامية، وفي النهاية أيضا حقق مبتغاه بالشهادة.
كما قال الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، فإن والدي استشهد إلى جانب السيد حسن نصر الله وامتزج دمه بدم الشهداء اللبنانيين، حاملا رسالة مفادها التأكيد على أن دعم إيران لحزب الله وقضية القدس أمر استراتيجي وعقائدي لا مساومة ولا تراجع عنه.
الحاضرون في المراسم أكدوا جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد على أي حماقة جديدة من العدو، خصوصا في ظل تزايد الضغوطات السياسية والاقتصادية.
الكيان الصهيوني كيان يسعى للحرب ولتحقيق أهدافه من خلالها، وهو بمثابة خط المواجهة الأول للغرب في العالم الإسلامي ومنطقة غرب آسيا. والضغوط الغربية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني ليست بدافع القلق من الأسلحة النووية، بل لدعم هذا الكيان ومنع تقدم الدول الإسلامية علميا. الكيان الصهيوني قد يقدم على أي حماقة ويفتعل أي حدث، لكن الجمهورية الإسلامية تمتلك استعدادات استثنائية وأسلحة متطورة كالتي استخدمتها في اليوم الأخير من حرب 12 يوما، مما أجبر الكيان الصهيوني على طلب وقف إطلاق النار عبر أمريكا. ما زالت لدينا قدرات لم نستخدمها، وسنستخدمها لمعاقبة الكيان الصهيوني وحلفائه في حال عاودوا الاعتداء.
في السنوية الأولى للشهيد القائد عباس نيل فروشان، تجديد إيراني للعهد على نصرة المقاومة وتأكيد على الردع ومجازاة أي حماقة صهيونية جديدة.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى أسطول الصمود أكثر من مجرد سفن في البحر، فهو عنوان لإرادة الشعوب الحرة ورسالة في وجه الاحتلال تؤكد أن فلسطين ليست وحدها، ويبقى الرهان على وحدة الموقف الإنساني في مواجهة الغطرسة والعدوان، وعلى استمرار صوت الحق عالياً في وجه الباطل إلى أن يشرق فجر الحرية لفلسطين وشعبها الصامد. في الختام مستمعينا الأكارم نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم للقاء فلسطين اليوم، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد أشد قسوة من السابق في حال تكرار أي حماقة. صحة غزة تعلن تخطي حصيلة ضحايا قصف الاحتلال عتبة 66,200. واستشهاد شخصين وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. توعد حرس الثورة الإسلامية الأعداء برد أثقل وأكثر فتكا من العمليات السابقة في حال تكرارهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران. وفي بيان للحرس بالذكرى السنوية لعملية الوعد الصادق 2، أكد أن هذه العملية لم تكن مجرد عقاب للعدو الإسرائيلي على اعتداءاته، بل أثبتت أيضا فشل منظوماته الدفاعية المدعومة أمريكيا وغربيا. وأشار البيان إلى استهداف العملية مواقع استراتيجية بالعمق الإسرائيلي وإلى فشل منظومات الاحتلال الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية، لافتا إلى فقدان هذه المنظومات اعتبارها وفعاليتها أمام دقة الصواريخ الإيرانية. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فرض ضغوط اقتصادية وافتعال أزمات داخلية عوامل لن تفلح بإجبار إيران على تقديم تنازلات إلى الأوروبيين، وأكد لاريجاني رفض الأوروبيين كل الحلول العادلة التي طرحتها إيران، مشيرا إلى عودة طهران للتفاوض بالرغم من قصف منشآت نووية لأغراض سلمية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد. وانتقد